الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة، نواصل القراءة فيه في كتاب الحج والعمرة في أعمال الحج وأحكامه، باب الاغتسال للمحرم. تفضل إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الاغتسال للمحرم. في المتفق عليه عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية لمسلم: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. وأخرج الترمذي والدارمي عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، إسناده صحيح. شيخ، في الأزمان هذه شيخ، هل مثلا يغتسل الإنسان في بيته ثم يحرم، وإذا وصل السكن قبل دخول مكة يغتسل مرة أخرى؟
يستحب له ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى لو كان بينهم أوقات متقاربة.
الأوقات هذه المتقاربة تصير مثابة الوقت الواحد،
أحسن.
الساعة اليوم يستطيع بين الميقات وبين الحرم نص ساعة، هذا قريب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغطوف يغتسل بذي طوى، ذو طوى قريبة، يعني الوقت الذي يبذلونه في تحرك من ذي طوى إلى الحرم قريب، ربع ساعة إلى 10 دقائق.
باب مداواة المحرم عينه. أخرج مسلم عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وفي رواية: وحدث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ولفظ النسائي: إذا اشتكى رأسه وعينيه.
ايش؟ واضح. الثاني ايش؟ يعني لغير ذلك، لغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المواطن، يقول ايش؟ يغتسل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وفي غيرها كان لا يغسل رأسه إلا.
باب اشتراط المحرم التحلل بعذر. في متفق عليه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم ما حلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن أسود. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. ولفظ النسائي: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. وزاد النسائي والدارمي: فإن لك على ربك ما استثنيتي. وأخرج ابن ماجه عن ضباعة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال عن جدته قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية، فقال: ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا؟ وهو يريد حجة الوداع. قالت: يا رسول الله، إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكواي. قال: فأهلي بالحج وقولي اللهم محلي حيث تحبسني. حديث صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. باب إحرام النفساء والحائض. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. زاد في رواية للنسائي: في أوله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. حديث صحيح.
متى طافت؟ يعني يوم 5 محرم قاعدة عقوبة ممكن
انتهت من النفاس بعدين 40
خمسة محرم بينهم احرم يوم 25 ذي القعدة. نعم.
واخرج ابو داود المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وفي لفظ لأبي داود: ولم يذكر كلها. وزاد الترمذي آخره: حتى تطهر. حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. إسناده صحيح. باب الطيب والترجيل الشعري عند الإحرام. فمتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. زاد في رواية لمسلم: ويوم النحل قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي رواية لهما: بأطيب ما أجد. بأطيب يا شيخ
إذا أضيفت كسرت.
وفي أخرى لهما: بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وللنسائي وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي، وفي رواية ولحله حين أحل، وفي رواية طيبا لا يشبه طيبكم، تعني ليس له بقاء، وفي رواية لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت، وفي رواية ويوم النحر قبل أن يطوف، وللدارمي وطيبته بمنى قبل أن يفيض، وله قال وكان عروة يقول لنا تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية لهما قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وعند أبي داود وبيص المسك، وللنسائي وابن ماجه بعد ثلاث، وللنسائي وهو يهل، وله كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم دهن بأطيب ما يجد، ولابن ماجه وهو يلبي. وفي المتفق عليه عن محمد بن منتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. ولفظ مسلم قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة الحديث. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وأخرج البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، حديث صحيح. وأخرج أحمد ومالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب وجد ريحا فقال طيبتني أم حبيبة، وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، فقال اذهب فأقسم عليها لما غسلته، فرجع إليها فغسلته، إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن الصلت بن زيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي وأردت ألا أحلق، فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت. في سنده جهالة. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. باب الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية. في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية البخاري قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وفي رواية أخرى له قال احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، وعند ابن ماجه وهو صائم محرم. وفي المتفق عليه عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وفي المتفق عليه عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وفي رواية لهما قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. ولهما وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأس هوامك؟ قلت نعم. ولم يذكر مسلم بالحديبية. وللبخاري فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. وللبخاري عن أيوب قال صيام 3 أيام والنسك شاة والمساكين 6. وفي رواية لأبي داود أن يهدي هديا بقرة، وفي أخرى أو أطعم فرقا من زبيب. وفي رواية للترمذي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي. وله وللنساء أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدم عمر أنه كوابنه وهو محرم. وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ولفظ النسائي من وثء كان به، حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به، ولفظ ابن ماجه عن رهصة أخذته، حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. وفي الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب ناق، وفي اليربوع بجفرة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجل يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال وأخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف، في إسناده انقطاع. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الضباء شاة. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شات. وفي الموطأ قال لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم، فقاله عمر أطعم قبضة من طعام، سنده منقطع. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، قال أيوب لا أدري، قال ترك أو نسي، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها، إسناده صحيح.
لا أعرف غيره. حتى كعب بن عجرة لا أعرف غيره.
وهل يقاس عليه شيخ بقية
هذا الأظهر
المحرمات؟
هذا الأظهر
والمحظورات.
نعم.
باب تحريم الصيد على المحرم. في المتفق عليه عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطالبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فقلت يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون. وفي رواية لهما عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية لهما فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي رواية لهما فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وفي رواية البخاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث الحديث. وله فركب فرسا له يقال له الجرادة، ولأبي داود والترمذي والنسائي، فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. وفي المتفق عليه عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي رواية لمسلم أهديت له من لحم حمار وحش.
الذي يظهر هنا أنه إنما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم ففارق الأولى.
وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، وفي أخرى شق حمار وحش، وفي ثالثة عاجوس حمار وحش. وفي رواية للنساء أهدى رجل حمار وحش تقطر دما وهو محرم وهو بقديد، فردها عليه. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، فقال إنا لا نأكله إنا حرم. ولفظ أبي داود وهو رواية عند النسائي أن ابن عباس قال يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله وقال إن؟ وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا ومن تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن الحارث وكان خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش.
وكان خليفة عثمان.
وكان خليفة عثمان على الطائف، صنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال فبعث إلى علي بن أبي طالب، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخبط لأباعر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال أطعموه قوما حلالا فإن حرم. فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. حديث صحيح. ولفظ المسند عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال كان أبي الحارث على أمر من أمور مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فقال عبد الله بن الحارث فاستقبلت فاستقبلت عثمان بن نزل بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للثريد، فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا. فقال عثمان: صيد لم أصطده ولم آمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس. فقال عثمان: من يقول في هذا؟ فقالوا: علي. فبعث إلى علي رضي الله عنه فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني أنظر إلى علي حين جاء وهو يحط الخبط عن كفيه، فقاله عثمان: صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس. قال: فغضب علي وقال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم، فأطعموه أهل الحل. قال: فشهد 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي: أشهد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي ببيض النعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. قال: فشهد دونهم من العدة من 12. قال: فثنى عثمان.
فهمت.
قال: فبعث إلى علي عثمان بعث إلى علي فجاءه الرسول.
كلمة صلى الله عليه وسلم خطأ.
وخرج النسائي عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم، إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه. فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال: يا رسول الله شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس. صحيح الإسناد. وأخرج الخمسة عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولفظ أبي داود وابن ماجة والدارمي: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله. حديث صحيح وفي الزوائد ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. إسناده معلول. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. وفي رواية أبي داود: أصبنا صرما من جراد. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن كعب قال: الجراد من صيد البحر. ضعيف. وأخرج أحمد عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام وهو محرم فكسر بيضها، فانطلق إلى علي رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فردها. قال سفيان: الوشيقة ما طبخ وقدد. حديث صحيح. وفي الموطأ عن عروة أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، قال مالك: والصفيف القديد. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. إسناده إلى كعب صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أخي. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. زاد في رواية للنساء: وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. وفي رواية لهما: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي. وفي رواية لهما عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس هما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. وفي رواية لهما قالت: كنت أفتر القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وفي رواية لهما عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت: لقد كنت أتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس. ولم يذكر في رواية مسلم السؤال. وفي رواية لهما قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. وفي رواية لهما: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وفي رواية البخاري قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد قبل أن يحرم. وفي رواية للترمذي والنسائي: ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. وللنسائي: فلا يجتنب شيئا، ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت، وله ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. وأخرج البخاري عن مسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. وأخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. وأخرج البخاري معلقا وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالا بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه، صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس.
عندك خطأ مطبعي؟
نعم.
صحيح؟
لا عندي خطأ. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة.
برة
تشديدها
برة بمراجع الحلقة.
زاد أبو داود قال أبو المنهال برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين، حديث حسن بلفظ فضة. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا، انحرها إياها، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر اليوم على ماء كذا وكذا، فلبست قميصا ونسيت، فلم أكن أخرج قميصي من رأسي، وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما، إسناده قوي. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى. وفي الموطأ عن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه
هذا لبس الإزار والرداء.
وفي الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة، قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وفي الموطأ عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. إسناده صحيح. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. إسناده صحيح. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. إسناده صحيح. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال كان يتصدق بها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول البدن الثني فما فوقه. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إسناده صحيح. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب. أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمد معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال إن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن ذؤي أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. زاد غير أبي داود وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن شهر قال حدثني الأنصاري صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال رجعت فقلت يا رسول الله ما تأمرني بما عطب منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم ضعها على صفحتها أو على جنبها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو الثماري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معي هديا وقال إذا عطب شيء منها فانحره ثم اضرب نعله في دمه ثم اضرب به صفحته ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك وخلي بينه وبين الناس. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن سلمة الهذلي وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بدنتين مع رجل وقال إن عرض لهما فانحرهما واغمس النعل في دمائها ثم اضرب به صفحتيهما حتى يعلم أنهما بدنتان. قال صفحتي كل واحدة. قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ودعها لمن بعدكم. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها وأمر من يأكل منها غريمها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها، وإن كتابة أو شيء يعلم أنها هدي.
وقف لله مشهور شكته هدي، يعني
بدل ما يعني يغمس الدم ويعلق عليه.
شوف كلام ابن عمر قبل شوي، يعد ذلك من البدع.
يعني يخشى أن أصلا ما يعرف هذا الفعل، ممكن كان معروف عنده وقته،
والناس لكن يذبحون ذبائح غيرهم، يذبحون قعدان غيرهم.
السلام
عليكم.
أقصد أن هذا الفعل قد يكون غير معروف، ما يدرون أنه هو يعني فعل هذا الفعل حتى يعلم أن هذا من الهدي.
طيب الآن عندك إيش؟ الإشعار.
نعم.
عندك القلائد. القلائد صعبة، أسهل من التلوين.
يعني يحمل هذا الفعل على الوجوب يا شيخ؟
اللي هو إيش؟
إذا عطبت البدنة أنه يفعل بها.
تخليها تموت؟
لا هو ينحرها، لكن الأفعال الباقية اللي هو الصبغ بالدم والأشياء،
هذا علشان إشعار بأنها إيش متاحة لمن أراد أن يأكل منها، وأنها ليست ميتة.
نعم.
جولوا قناقة ميتة قدامه ما أكلوا منها، ظنوا نعم. ونقف على هذا.
حسنا. هو إن هذا الكلام شيخ، إن هل يكفي عنه مثلا يكتب عليه أن هذه حلال مثلا أو ذبحت ولكن لم تؤكل لأن أصحابها محرمين؟
بتحطها من باب القياس
أو من باب المقصود، تحقيق المقصود؟
ما عاد حديثه بالهدي عليه.
إيه هذا الله المستعان.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
جزاك الله خير.
هلاك.